بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
كيف تربى النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، المرأة لها أثر خطير عميق على إيمان زوجها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من رزق زوجة صالحة فقد أعين على سطر دينه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت للدنيا حسنة فهي الزوجة الصالحة، حسنة الدنيا. ولذلك إذا تزوج الرجل امرأة ليست بصالحة أفسدت عليه دينه ودنيا، فهو المسؤول ابتداء عن الاختيار. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإلا التصقت يداك بالتراب، يعني خبت وخسرت. لذلك أيها الإخوة، يأتي هنا الإشكال الأكبر في حياة المسلمين، وهو أين المرأة الصالحة. ولذلك أيها الإخوة، عنوان درسنا الليلة كيف تربى النساء. نقول: وإن كان الأب غير مربى، وإن كانت الأم لم تربى، فعليهما على الأقل أن يربوا أبناءهم، وأن يتعلموا كيف تربى الأبناء. يعني ما بقولش للأب النهاردة بعد ما كبر وعجز، والأم كبرت وعجزت، تعال تربى خلاص، ما فرط عقد هؤلاء، لكن تعال على الأقل تعلم إزاي تربي ابن صالح، وإزاي تربي بنت صالحة. لابد أن نتعلم كيف نربي بنتا صالحة، لأن هذه البنت هي التي ستفتح البيوت بعد ذلك. ولذلك أريد الليلة أن أقول: كيف تربى النساء؟ أولا، لكي تربى المرأة يجب أن نعتقد أنه لا يصلح شرعا ولا عرفا ولا فطرة أن تعيش المرأة بدون رجل. عارف يا ابني وظيفة الرجل في البيت إيه؟ القوامة على المرأة والتربية للولد، هي دي وظيفته، وظيفته القوامة على المرأة والتربية للولد. ذلك لو رجعنا بالقصة مرة تانية للأصل عشان نفهم ايه دور المرأة في الحياة، شغلتها ايه. قال ربنا جل جلاله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. ادي وظيفة المرأة، ليسكن إليها ويتغشاها. قل لي انت عايز ترجع النساء لعصر الحريم؟ مش انا، ربنا. يا عم الشيخ ده انت بترجع تاني عصر السيد؟ مش انا، الزوج هو السيد. قال سبحانه: والفيا سيدها لدى الباب. سيدها يعني زوجها، زوجها. ولذلك لما قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، قال يعني قبل أن تتزوجوا. فالزوج هو السيد، مش أنا اللي بقول كده، ده دين. سيد ليه؟ لأنه هو اللي بيصرف. قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك لما يعاد يجي النهاردة يقول لي: لا خلاص، للمرأة بقت بتتعلم وتخرج للعمل وتشتغل زيها زي زوجها وتصرف على البيت معاه، أقول له إن هذا الذي يفعل ذلك كل قرش تنفقه المرأة على البيت ينقص من رجولتك. كل جنيه هي تصرفه ينقص رجولتك على قد الجنيه، 1%، 2 جنيه 2%، 3 جنيه 3%، لحد ما يبقى 50 جنيه يبقى كم؟ 50% تبقى زيك زيها. لذلك الفقهاء يقولون: إنما الطاعة لمن أنفق. فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فلا طاعة له، لا يجب عليها طاعته. الشباب اللي بيجي يسأل النهاردة: أنا عاقد عليها ما دخلناش، هل من حق إنها تسمع كلامي تطعني؟ نقول له: أنت بتصرف عليه ولا أبوها اللي بيصرف عليه؟ يبقى الطاعة لمين؟ لأبوها اللي بيصرف عليه. أنا اللي بصرف عليه يبقى أطيعك. هي بتصرف النص وأنا النص، تبقى أنتوا الاثنين رأسك في رأس. ده الدين. كيف تربى المرأة؟ 1، أن يكون لها رجل أبوها، فإذا كان أبوها ميتا، فإذا مات أبوها تسلمها أخوها ثم يسلمها إلى زوجها. فإذا مات عنها زوجها تسلمها ابنها، كان رجلها هو ابنها. واعلموا أيها الإخوة، واحفظوها مني كلمة وللنساء أن يحفظن، أن كل الرجال شؤم على المرأة إلا رجلها. المرأة لها رجل واحد اللي هو أبوها، ثم يسلمها أبوها إلى زوجها. لها مين؟ زوجها فقط. بقيت كل رجال الدنيا شؤم على المرأة، عذاب على المرأة، هلاك للمرأة، تضييع للمرأة، إلا هذا الرجل اللي هو زوجها. ف فإذا اشترك مع زوجها أحد فسدت. هي خلقت كده لتكون لرجل واحد، ربنا خلقها كده أن تكون لرجل واحد. ولذلك تجد كثير جدا لما المرأة مثلا يتزوج ابنها أو تتزوج بنتها ويدخل زوج بنتها في حياتهم تبدأ تفسد الحياة، إلا إذا كانت امرأة منضبطة على الشرع. تعرف نسيت أجيب الحتة دي، عندنا كراسة اللي هي اسمها مدرسة الحياة، بقول فيها إيه؟ أن بعض أن المرأة نسيت، ولأن المرأة حين يكون لها زوج وأولاد ينبغي أن تفرق بين معاملة الزوج ومعاملة الولد. أحيانا بعض النساء بتعامل ولادها زي زوج، مكبراهم ومعاملهم يأمروا وينهوا في البيت زي الزوج فتفسدهم، وأحيانا بتعامل زوجها زي ولادها، وكلاهما خطأ. ينبغي أن تعرف المرأة الفرق بين زوج وولد. هي دي حين نربي المرأة أن وليها أبوها، أن وليها أبوها، ثم نعلم المرأة البنت وهي صغيرة إذا تزوجت أن وليها زوجها، يبقى ما تدخلش في الولاية دي حد تاني أبدا. يجب أن تستسلم المرأة لأبيها ثم لزوجها بالولاء الكامل والطاعة التامة. ما ترفعش راية العصيان، ما ترفعش دماغها وتقول أنا، ما فيش أنا. لها أب يأمر وينهى فيها، ثم لها زوج يأمر وينهى فيها. قل لي إيه الذل ده؟ مش ذل، ده عز، هذا عزها وشرفها وحمايتها وإعلاء قدرها. يبقى البداية لكي نربي النساء، واحد أن تتعلم البنت منذ صغر زوجها أن لها رجل هو أبوها، وأبوها يعلمها حين يزوجها أنه قد صار لها رجل آخر هو زوجها، وانتهت القضية. تنتهي القضية عندها هكذا بالدين. اثنين، أن تتعلم المرأة الدين منذ صغرها. نربي البنت الصغيرة أنها امرأة، أنت بنت، فلها الحجاب. اثنين، القرار في البيت. نمرة واحد، الحجاب. البنت أول ما تقف على رجليها سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، تلبس الجلباب والخمار، اتعلمت كده. في البيت تلبس اللي تلبسه بقى من ملابس التي يلبسونها في الشوارع. ممكن بنجيب لها العباية، وساعة ما نروح ضيوف عند حد تدخل البيت عند النساء تقلع العباية وتشيل الخمار وتاخد حريتها، تلعب وتتنطط وتهزر وتغني وترقص، تعمل كل اللي هي عايزاه. بنت صغيرة هي حر تعيش طفولتها، لكن في الشارع ليس لها إلا الحجاب. من سن الحجاب مش فرض عليها، وإنما نقول ذلك لتعويدها، أن تتعود أن شعرها هذا عورة لا يراه أحد، أن تتعود أن رقبتها ودنها دي عورة لا يراها أحد، أن تتعود أن ساقيها وذراعيها عورة فلا يراها. من سن 4 سنين تتعود على كده، خلاص إذا تعودت خلصنا. أما إذا لم تتعود ذلك صعب جدا. إحنا بنقول دايما اللي تستحي تنكسف ان حد يشوف شعرها وهي صغيرة تنكسف انها تعمل كده وهي كبيرة، واللي ما تتعودش على الحجاب وهي صغيرة تنكسف تغطي شعرها وهي كبيرة، تنكسف ترضاش تعمل مشاكل. ثم أيها الإخوة، أن تعلم أن الحجاب هو زينتها. سبحان الله، مصطفى صادق الرفعي بيقول كلام في غاية الروعة في موضوع الحجاب ده، بيقول إيه؟ يقول إن الذي يريد أن يخرج المرأة من حجابها كالذي يريد أن يقتلع الشجرة من جذورها. يقول أنتم مغطيين جذور الشجرة ليه؟ ده جذر الشجرة ده لوحة فنية رائعة، ودي حقيقة. أنت لما تشوف جذر الشجرة ماشي في الأرض شكله إيه؟ تحس أن جذر الشجرة لوحة فنية عظيمة جدا. فيقول طلعوا جذر الشجرة ده للهوى، خلي الناس تشوفه. وإذا أخرج جذر الشجرة للهواء ماتت، فسدت. فنفس الشيء، إذا أكشفت عن المرأة حجابها أفسدتها. سمعنا النهاردة الآيات، ليريهما سوآتهما، ليريهما إيه؟ سوآتهما. خلى المرأة تتعرض، ده هدف للشيطان، هدف. إخوتي، أريد أن أقول يجب أن نعتز بديننا كله. في القصة يعني اليوم في قصة آدم وحواء عليهما السلام، في قول الله سبحانه فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى نكرة، أي هدى، كلمة نكرة، أي هدى، أي هداية جلكم مني، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذلك هذه القضية، قضية النساء وحكم الله فيها، أن يحكم جل جلاله بالقوامة للرجل، أن يحكم على المرأة أن تقر في البيت، وقرن في بيوتكن، أن يحكم على المرأة أن ترتدي الحجاب، هذا هدى الله. هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لذلك أكبر فساد للمرأة أن يتدخل الإنسان ليقول عن المرأة شيئا، لا تقل شيئا، الله قال. وأنا أحدثك الليلة بظاهر النص. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سبحان الله العظيم، منذ سنين طويلة كان لنا أخ فاضل، وكان عنده مشكلة مع زوجته إنها مش راضية تلبس الحجاب. ولعل أخو الأخ ده موجود بيننا دلوقتي. وساعتها خدوني، كنا صغيرين من 25 سنة أو أكتر، وقالوا كلمها عشان تتحجب. فوالله، والله شهيد بيني وبينكم، قالت لي كده بالحرف الواحد، أنا رجلي حلوة غطيها ليه؟ أنا شعري جميل ليه أدفنه في حجاب؟ قلت لها ندفنه عشان ربنا أمر بكده. قالت ما ربنا أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بالقرآن، فأنا بعمل كل اللي ربنا أمرني بيه ومش هعمل دي. يبقى أخذ 9 من 10. ربنا أمر ب10 حاجات، أنا عملت 9 وواحدة لا. الشاهد إن إحنا قعدنا ليلة كاملة نقنعها، وأحسن حد يقتنع ب9 من 10 دي أقول إن التعامل مع ربنا مش كده. التعامل مع ربنا بالاستسلام الكامل. اللي يسقط في مادة قولوا يسقط خالص، يعيد السنة. مفيش حاجة اسمها 9 من 10، مش في مواد كده في الامتحان تسقط فمادة الحجاب كده تسقط. لكن اقصد ايه اللي انا عايز احكيه لك، ان قابلتها من 2 أسبوع 3 وهي متحجبة لبس النقاب، فقالوا لي فلانة. قلت لها ايه ده انت كده جبتي 10 من 10. قالت لا 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 لا، انا لسه 0 من 10. ليه كده؟ قالت لان ربنا لبسني الحجاب رغم انفي. قالت كسرني كسرة، لفظها ابويا مات وما تبتش، وامي ماتت وما تبتش، وبعدين جوزي وابني وبنتي، وانا عايشة دلوقتي لوحدي ما فيش غيري. فقلت في الاخر اقول يا رب. سبحان الله العظيم. ايها الاحبة، اولا ان تربى المرأة على الحجاب، ثانيا على القرار في البيت، أن تربى المرأة على حب القرار في البيت، وأن تعلم أن ذلك دين، ليس لأننا نريد ذلك ولكن لأن الله أمر بذلك. والذين يشغبون على هذا الكلام ويقولون أن المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخرج للجهاد وكانت تخرج للبيع والشراء وغير ذلك، فنقول أن هذه كلها ضرورات وأحكام أعيان لا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها، لا تعمم لا تعمم. يعني إذا وجدنا الآن إن عندنا الأعداد الكافية اللي ما تخليش المرأة تخرج للجهاد، يبقى لا يجوز أنها تخرج، وإنما خرجت لأن المسلمين كانوا 313 ومحتاجين 2 3 4 5 نساء معهم يطببن المرضى. ضرورة ضرورة. كانت المرأة إذا مات وليها الذي ينفق عليها تبيع وتشتري في السوق، ضرورة مضطرة، وإلا الأصل القرار في البيت. فتربى المرأة أولا على أنها أن لها رجل، إما أبوها وإما زوجها. اثنين، أنها يجب عليها طاعة هذا الأب وطاعة هذا الزوج فرض، لا يجوز مخالفته. ثلاثة، أنه يجب عليها الحجاب ألا تظهر شيئا من جسدها مطلقا. أربعة، أنه يجب على المرأة القرار في البيت وهو الأصل، فلا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة. خمسة، أن تربى المرأة على أحسن خلقين هما أصل أخلاق المرأة جميعا، العفة والحياء. العفة، أن تربى المرأة على العفة، أن تكون عفيفة العين، لا تنظر إلى حرام، عفيفة الأذن لا تستمع، عفيفة اللسان لا تنطق، عفيفة القلب لا تشتهي. العفة العنوان المفقود في حياة كثير من المسلمات في هذا الزمان، أن تكون عفيفة ألا تتطلع. والحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، ودين وخلق الإسلام الحياء. الحياء، انظر حين وصف رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قيل كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يبقى العذراء في خدرها حيية لدرجة حيية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر. البكر تستأذن نقول لها إيه رأيك تتزوجي فلان وإذنها صماتها أنها تسكن ما تردش حيية ما تقولش مش النهاردة تحارب عشان تتجوز فلان ما تبقاش بكر لحين تفقد الحياء. أن تربى على خلقي العفة والحياء. ثم إذا كبرت وشبت شبت عن الطوق وبلغت درجة التكليف مرتبة التكليف يعني حاضت وجب عليها أن تتعلم الأحكام الشرعية للنساء فقه النساء. ولذلك مأساة في هذه الأيام وأنتم تعلمون جميعا أني لا أستقبل في برامج التلفزيون مكالمات مطلقا. ليه؟ لما أراه من شناعة الكلام في المكالمات. المرأة تسأل ومعلش يا عم الشيخ لا حياء في الدين اسمح لي لا حياء في الدين هذا غلط. تقول الله السيدة عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يبقى عندهم حياء وتفقهوا في الدين ولا أنتم تفهموا الأحاديث إزاي؟ لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. يبقى هي حيية وتفقهت. طب تفقهت إزاي وعندها أسئلة خطيرة؟ اسمع كده. جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كيف تفعل المرأة إذا طهرت؟ قال لها في بعض الحديث ثم خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف أتتبع به أثر الدم؟ قال سبحان الله تتبعي به أثر الدم. قالت كيف أتتبع به أثر الدم؟ قال علميها يا عائش وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لهاش بقى اعملي وسوي. تتبعي به أثر الدم إزاي؟ لا هي كده تتبعي به أثر الدم. طب مش عارفة وده سؤال شرعي عشان طهارة وصلاة وصيام. قال لها علميها يا عائشة مش قوليلها في التلفزيون. تجد النهاردة كلام في التلفزيون وعلى الملأ. طب أنا ما أقدرش أبقى قاعد مع زوجتي وولادي ويسمعوا الكلام ده. أودي وشي فيه كلام عيب. ومع ذلك ليه؟ وعشان كده بنقول إنه لعلاج هذا أن توجد أمثال عائشة أن توجد نساء فقيهات تبقى امرأة فقيهة فقيهة تعرف تفتي النساء وتعلم النساء. عشان كده ما كانت فتنة الرجال وبعض الدعاء في النساء إلا لعدم وجود نساء. وده رأيي دايما أقول أنه يجب أن تعلم النساء النساء مش الرجال مش الرجال فتعلم الحياء. استحي يا بنت نقول لها كده استحي يا بنت تبقيها بحيائها. مش تعالي يا بنت تعالي سلمي على عم الشيخ ادي عم الشيخ بوسة. ايه قلة الأدب دي؟ عيب عيب. استحي يا بنت تحتفظ البنت بحيائها، فلا تسلم على الرجال ولا تنكشف على الرجال ولا ندخلها على الرجال. الله يرحمه الحاج عبد البديع. حاج عبد البديع ده كان صاحب مكتبة اسمها دار البيان العربي في الأزهر، وكان عندنا مكتبة اسمها سوق الآخرة، عايزين نفتح مكتبة سوق الآخرة هنا قدام الجامع ده صراحة المكتبة. فكنا بنروح نشتري كتب من عنده، ففي مرة كانت معايا بنتي هالة الله يكرمها أكبر بناتي، كان عندها سنتين ونص تقريبا. فالمهم يعني موقفها قدامه على المكتب كده وبنتكلم، فالمهم مد ايده بيسلم عليها، فهي ما بتسلمش عليه، فلا هسلم بالعافية. قالت له اتق الله، سنتين ونص، فالشاهد انه ساعتها قال ايه، قال يا سنية ربنا يكفينا شر لسانكم. قلت له سن احنا برضو اللي بتقول اتق الله ده شر؟ الشاهد ايه، ان لما البنت تسمع كلمة اتق الله وتقول اتق الله تعرف تعيش، تعرف تعيش بالتقوى. لكن لما تطلع كده سيب لها الحبل على الغارب تضيع. انا عايز اكمل والوقت بياخدنا. ان تعلم الدين، تتعلم حين تبلغ لون حيضتها ومدة حيضتها ورائحة حيضتها، أن تتعلم كيف تتطهر وكيف تصوم وكيف تصلي، كيف تركع وكيف تسجد في بيتها وحدها أو في المسجد مع النساء أو في مكان تخشى أن يراها فيه الرجال. تتعلم تعمل ايه في المواقف دي، تتعلم احكام العدة واحكام الحداد وعلى من تحد. فقه النساء يجب عليها ان تتعلمه، تدرسه وتذكره، ثم ان تلقن سيرة الكمل من النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع، مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وآسية. عايزين نعلم بناتنا مين الأربعة دول، بدل ما هي قاعدة تسمع عن الرقاصة الفلانية والممثلة الفلانية والناشطة الفلانية، سمعها عن مين السيدة مريم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سمعها، سمع بنتك مين مريم، مصطفى وطاهرة، اثنين عفيفة، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا حيية. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا متألهة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قانتة. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نكلمها عن السيدة مريم وطهارتها. أما عن أمها خديجة فحدث ولا حرج للصبح بقى. خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ يشهد الله أنني كلما ذكرت أمنا عليها السلام رضي الله عنها وأرضاها، أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، أحس بشجن وفرحة وبشرى في قلبي بذكر أني أشرف أن في الإسلام امرأة مثل خديجة زوجة نبينا محمد صلى الله عليه، نفتخر بها على الدنيا كله. السيدة خديجة حنان، عطف، ود، حب، بر، إيمان، تقوى، إيه كمان؟ رضي الله عن أمنا خديجة. السيدة خديجة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه زملوني زملوني، زملته وهي صامتة ساكتة لم تتكلم. دخل عليها زملوني، حاضر. شوف المرأة بقى غطته، حتى هي بتقول كده حتى ذهب عنه الروع ونطق وحده فقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. سبته خالص لحد ما ايه، لحد ما اتكلم لوحده ولا والله انا خايف على نفسي. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، وطمنته إن الكلام ده مش مجاملة امرأة لزوجها، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصنع المعروف، والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن. سبحان الله العظيم. أتى جبريل النبي صلى عليه فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سيدة خديجة وسيدنا أبو هريرة بيحكي بيقول أتت فقال جبريل يا محمد هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام إدام وطعام. شوف السيدة خديجة كانت أكبر من سيدنا النبي بخمستاشر سنة، يعني في الوقت ده كان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عنده 50 سنة، يعني عندها 65 سنة، ومع ذلك ما زالت تخدم زوجها، جايبة له أكل. فكان السلام على من الله عليها عشان بتخدم جوزها. النهاردة مين اللي تفهم كده؟ مفكرة ان هي لما تخدم جوزها دي اهانة لها، هذا هو الشرف بعينه. اما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، عن علي رضي الله عنه ان فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، واتى النبي سبي صلى عليه فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي إليها وكان يحبها. سبحان الله. يا جماعة عايز أقول اللي يربي بناته صح يحبهم صح ويحبوه صح. فيبقى بين الرجل وبين بناته ود وألفة ترضي الله. لما راحت لسيدنا النبي صلى عليه سألت عليه مش موجود. لما جيت بالليل سيدة عائشة رضي الله عنها قالت له ده السيدة فاطمة جت سألت عليك رضي الله عنها. قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال صلى الله عليه وسلم على مكانكما. نايمين الاثنين الرسول دخل قوم يقوم وقال لهم خليكوا زي ما انتم لأنه أبوه أبوها على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري. الرسول نام الناحية الثانية وهم نايمين في الجهة الأخرى والرسول مدد رجليه عليهم الاثنين. سيدنا علي بيقول رجليه جت على صدري حسيت ببرد رجليه في صدري. وكذلك في ابنته رضي الله عنها وفي الرواية الأخرى. ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما. أقول لكم حاجة أحسن من الخادم. إذا أتيتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وأتحمداه 33 فهو خيرا لكما من خادم. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت حبيبة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالت والرسول في سياق الموت السيدة عائشة تحكي تقول وجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. كانت لما تمشي تمشي زي سيدنا النبي بالضبط. وكانت أقرب الناس به شبها ودلا رضي الله عنه. كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها شبه سيدنا النبي كده صورة طبق الأصل رضي الله عنها. وما تمشي تمشي زي وتقعد تقعد زي وتتكلم تتكلم زي رضي الله عنها. يا سلام لو ندخل الجنة يا أولاد. اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. لأن الواحد خلاص بقى اشتاق نفسه يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قالت فأسر إليها فضحكت ثم أسر إليها فبكت. فقالت لها عائشة ماذا قال لك رسول الله. سيدة عائشة رضي الله عنها بتحب سيدنا النبي وتغير عليه. قال لك انت أسرار. قال لك ايه. قالت لا والله ما كنت لأفشي سر رسول الله. شو بنت متربية رضي الله عن أمنا السيدة فاطمة رضي الله عنها. السيدة فاطمة رضي الله عنها لما سألتها قالت لها لا ده سر ما قولش سر النبي. فبعد ما بعد أن مات النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالت سألتها قالت أما الآن فنعم أخبرني أنه أن هذا أوان أجله فبكيت. ثم أخبرني أنني أول أهله لحوقا به فضحكت. قال لها أنا هموت في المرض ده فبكت. وقال لها أنت لها أول واحدة تموت وتلحقيني فضحكت. وفعلا ماتت بعد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها. عايزين نحكي لبناتنا عن أمهات المؤمنين عن السيدة عائشة عن السيدة خديجة عن السيدة فاطمة رضي الله عنها عن السيدة زينب. عن نحكي لبناتنا عن هؤلاء العظيمات من النساء ليتربى بناتنا. أيضا إخوتي هناك علم مهم جدا وأنا أقول أن هناك علوم لا تتعلم من الكتب. علوم لا يعلمها إلا الأب لابنته أو الأم لابنتها. لابد أن نعلم ابنتنا كيف تتعامل مع الرجال. المعاملة مع أبوها غير المعاملة مع أخوها. المعاملة مع أمها غير المعاملة مع أختها مع خالتها مع جيرانها. معلش خليني أخلص الموضوع الليلادي وأقول إن أسوأ نابتة نبتت في حياتي بناتك إنها تقول لك صاحبتي. احذر. صاحبتها أمها، صاحبتها أختها، صاحبتها بنت عمها اللي نعرفها، إن أنا عمها، بنت خالها، بنت عمتها، بنت خالتها، أنا عارف أصولهم هم دول، لكن صاحبتي خايف لفي وقت من الأوقات صاحبتها دي هي اللي تفسدها، هي اللي تضيعها، هي اللي تجر رجلها للغلط، هي اللي تعلمها الحرام. مش أحيانا بتفاجأ إنك تسمع ألفاظ في بيتك تستغرب الألفاظ دي جت منين؟ ما عندناش في البيت كلام ده بيتقال. المدرسة والأوتوبيس بتاع المدرسة والمدرسة والمدرس والسكرتيرة والمديرة. اللهم احفظ أولادنا يا رب. عشان كده لازم تعمل لهم في البيت فلتر كل اللي سمعوه عشان تفرز الغلط من الصح. اللهم ربي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا. كيف تتعامل؟ علم ده اللي أنا بقول العلم ده ما يتخدش من الكتب، إن أنا أعلم بنتي إزاي تتعامل مع رجل أجنبي، واحد ما تعرفوش، اتصل بالتليفون، ردت سلام عليكم، بدأ يتكلم، تعمل إيه؟ علمها، علمها إزاي تقفل وما تفكرش تفتح تاني على الرقم ده. أسوأ شيء النهاردة وأخطره هذا التليفون والتلفزيون والنت، الأعداء الثلاثة. كيف تتعامل مع زوجها وأبنائها؟ كيف تتعامل مع عمها؟ وفرق بين معاملتها مع عمها وبين معاملتها مع ابن عمها. عمها محرم لكن ابن عمها مش محرمها، فلابد أن نعلمها إن ابن عمها ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، خطر. عايز أعلم بنتي إزاي تتعامل مع البياع اللي اشتريت منه خضار ولا فاكهة، ولا دخلت محل تشتري من بنت ملابس ليها أو شيء، إزاي تتعامل مع الناس، تتكلم إزاي، وإزاي تقدر إن يكون سكوتها والغضب اللي يبان في عينيها يوقف أي حد عند حده. أعلمها كيف تتعامل في المواصلات إذا اضطرت، كيف تتعامل في هذه البيئة وفي هذا المجتمع العجيب الذي ضاعت فيه الأصول والأخلاق. إخوتي في النهاية، كيف تربى النساء على خشية الله، أن تراقب الله، أن تعرف الله، أن تخاف من الله، ألا تنسى الله، أن تعلم أن الذي سيحاسبها هو الله. دي مهمة جدا. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والنص على مؤمنة هنا، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ملهاش اختيار حين يأمر الله. بدت الأخيرة أن نجعلها أن نربي البنت على الأخلاق العالية وإن أسيء إليها. كيف نجعل بنت تجعل بنتك كريمة، تعطي، حيية، لا تنطق أسكتها الحياء؟ كيف تجعل بنتك وفية تحتفظ بالوفاء لكل من أحسن إليها. كيف تربي بنتك على أن تكون أمينة؟ قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كيف تربي بنتك على هذه الأخلاق العالية؟ ثم في النهاية لن يصلحها ويصلح لها إلا أن تكون عابدة، عابدة. ذكرها بقصة أمنا السيدة زينب رضي الله عنها. أم المؤمنين زينب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، حبل مشدود بين العمودين كذا. قال: ما هذا؟ قال: حبل إذا قامت زينب الليل ثم فترت تتعلق به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. سيدة زينب كانت بتقف تصلي لحد رجليها، ما تقدرش تقف على رجليها، تقوم تشعبط في الحبل ده عشان ما تقعدش. ليه؟ لأن الجالس له نصف أجر القائم، فعشان كده مش عايزة نصف الأجر، عايزة تاخد الأجر كامل، تشعلق في الحبل عشان تفضل واقفة تاخد الأجر كامل. علو الهمة وقيام الليل، كثرة الذكر. دخل على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة رضي الله عنها، فوجدها كما هي جالسة من بعد صلاة الصبح إلى قرب صلاة الظهر. قال: كما أنت على هيئتك كما تركتك؟ قالت: نعم. قال: فإني قلت بعدك أربع كلمات، لو وزن بما قلت لوزنها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. المقصد إنها فضلت قاعدة تذكر الله من بعد صلاة الصبح حتى أذان الظهر، قاعدة في مكانها ما تحركتش، ما مددتش رجليه. على هيئتك كما تركتك. حين تربى البنت على قيام السيدة زينب وعلى ذكر السيدة أم سلمة وعلى صيام السيدة فاطمة رضي الله عنها وعلى أخلاق هؤلاء الصحابيات، نجد جيلا يخرج لنا صحابيون، صح ولا لا؟ قال: أعجزت أرحام النساء أن يلدن لنا مثل خالد؟ هي دي الأرحام اللي تجيب إننا إذا كنا نشتهي أمثال خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، فلا بد أن يلد أمثال خالد وأمثال عمر أمهات، مش هند رضي الله عنها لما قيل لها أن معاوية سيسود قومه قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه. هو معاوية صغير كده، واحد شاف أمه شايلاه فقال لها: الواد ده عنيه بتلمع، لو عاش هيبقى الرئيس على الناس دي كلها. قالت له: ثكلته، يموت أحسن إذا كان هيبقى سيد قريش بس، أنا بربيه عشان يبقى سيد العالم كله. فكانت أم محمد الفاتح كانت بتاخده كل يوم تقف بيه على ساحل المحيط وتشاور له على القسطنطينية وتقول له إن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه القسطنطينية ستفتح وسيفتحها رجل اسمه محمد، وقد أسميتك محمدا لتفتحها، ففتحها. أم ربت راجل، عشان كده دايما لما أقول وراء كل عظيم امرأة أقول إيه؟ أمه. وراء كل عظيم امرأة تبقى مين؟ أمه. أمه هي اللي ربته، أو أمه اللي دمرته، أمه اللي ضيعته. لذلك إذا أردنا أمهات الجيل القادم يبقوا مين؟ بناتنا اللي احنا ربناهم. ربنا بنت لتكون بطلة كما قال الشيخ: تهز مهد طفلها بيمينها وتهز عروش الكفر بشمالها. بطلة تقدر تطلع لنا رجالة من بطنها، مش يبقى كل الهم المكياج واللبس والتنطيط والفسح والرنات والتليفونات ومتابعة الأخبار والتلفزيونات والكلام الفارغ. لا، صاحبة رسالة، رسالتها التمكين لهذا الدين بإخراج رجال يحملون هم هذا الدين. إخوتي هذا هم تربية البنات، تربية النساء، القيام على أمرهن. ولذلك وعد من رب بنتين أن يكن له سترا من النار بخصوص البنات. قال رسول الله: من عال من هذه الجواري ثلاثا فأحسن تربيتهن حتى زوجهن كن له سترا من النار. قالت: وثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. رب إن بنتين يحملن هم هذا الدين ويصلح الله بهن أمر هذه الأمة. إخوتي لعلنا أكثرنا في أمر النساء، ولكن ما زلت أسائلك: كيف حال زوجتك مع الله؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربي زوجتك وربي بنتك يكن لك سترا من النار. أسأل الله جل جلاله أن يصلح أولادنا. اللهم ربي أولادنا، اللهم نجينا وأولادنا من الفتن، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين خيرا وبركة، واصرف عنا الهموم والأحزان يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.